بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء، أيها الأخوات الأعزاء، أيها الصائمون والصائمات، ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، بارك الخلائق أجمعين، بارك الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين الأفضل المأمورين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أمه الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على سيدنا ومولانا بعثة الله في الأرابيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم ما يستمعون إذ يستمعون إذ هم نجوى، فقال الظالمين إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر في خبر لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا. كان بحثنا بمناسبة هذه الآية الكريمة حول المآل، وذكرنا بعض الشبهات التي تدل على المآل، ومنها مسألة الشبهة الآكل والمأكول، يعني بما أن الإنسان بعدما يموت يصبح جسمه أحيانا من خلال الأشجار أو الزراعات أو مأكول بعض الحيوانات كالأسماك في البحر وما شابه ذلك يدخل في جسم الآخر، كيف يمكن الله تبارك وتعالى يقيم هذا الجسم مرة ثانية ويحيي هذا الميت بعد زمان طويل؟ فقلنا هناك جوابين، وكلا الجوابين يعني متقلب على أن نعرف أن جسم الإنسان وروح الإنسان تركيبهما ليس تركيب المزج ولا تركيب التحليل تركيب التي ذكرناها، إنما بمنزلة الآلة ودون آلة، يعني أن الجسم آلة ووسيلة في اختيار الروح يتسرب فيه. فبعبارة أخرى الجسم في هذه الدنيا مركب للروح، فما يفعله يفعله الروح سواء في مقام الفعل أو الانفعال، يعني أن الأفعال التي يعمله الإنسان ما يعمله جسمه يعمل الروح ولكن بواسطة للجسم، كما أن الانفعالات التي يرد على الإنسان ويحصل إن الإنسان حالة الكراهية أو ما شابه ذلك، هذا الروح هي التي تتعمل، والجسم مجرد واسط في هذا التغيير. طبعا أنا بعض الإخوة راجعوا وأحسوا أنه يحتاج إلى توضيح أكثر، ولذلك هؤلاء الذين استوعبوا فتأكيدا على ما استوعبوا، ومن لم يستوعب كاملا نجدد حتى يكون هذا أوضح. نحن نقول أن الأصل في الإنسان هو الروح، والجسم إنما هو وسيلة للإنسان الذي هو الروح، وجميع مسؤوليات على عاتق الروح والكمالات منسوب إلى الروح، ولذلك الأهم في موجود الإنسان هو روحه. ولذلك نستشهد لذلك بأدلة، منها أن الجسم عندما يموت هو لا يشعر بشيء، بينما جميع الخلايا موجودة ولكن مع ذلك لا يشعر بشيء. وفي هذه الدنيا كذلك نحن ما نعرفه أن طوارئ الروح، يعني الإدراكات الروح إدراكات على تعبير المصطلح للعلم الحضوري لا علم الحصولي. العلم الحضوري عبارة عن شيء لا يحتاج إلى وسيط، لا نكشفه من واسطة بل نكشفه ونشعره مباشرة، هذا علم الحضور، يعني لا يحتاج أن يستعمل شيئا ليعرف. ولكن العلم الحصولي عبارة عن ما هو خارج عن حقيقة الإنسان فيعرفه بواسطة الأشياء. فكل طوارئ النفس ما يرد على النفس من الفرح والغضب والألم كل ذلك علمنا به علم حضوري وليس حصولي حصولي. والجد في علم حصولي قد يكون العلم 100%، قد يكون العلم أقل من ذلك 90%، قد يكون 60%. الآن أنا أعرف اليوم الآن نهار هذا 100%، ولكن بالنسبة إلى بعض الأمور الآن أنا أعرف ولكن لا 100%، يمكن بس 99%. وهكذا يأتي إلى مرحلة الظن وإلى مرحلة الشك وإلى مرحلة الوهم وإلى مرحلة الجهل المطلق في كثير من الأمور. ولكن علم الحصول علم الحضوري لا شك فيه. ولذلك أنا أمثل لكم بمثال، علم الإنسان بطوارئ النفس حضوري. أنت لا تشك في أنك تشعر بالألم أو لا تشعر، هذا غير معقول. أنا أقول هل الآن مثلا وجع في سنك موجود أو لا؟ لا يمكن أن تقول أن لا أدري. نعم يمكن أن تقول لا أدري هل هناك جراحة أو لا، أو إذا أصيب بدنك يعني جارحة صار مجروح في قسم من جسمي، الشعور بالألم لا شك فيه، لا تشك فيه. هل أنت تشعر أو لا تشعر؟ إذا أنت قلت أنا لا أدري هل أشعر أو لا أشعر، يضحك بك الكتلة. ما معنى أنك لا أدري هل أشعر أو لا؟ ولكن بالنسبة لنا أصل الجراحة التي وقعت على البدن ما دام لم تنظر لا تراه ولا تعرف. قد يكون الإنسان يشعر في قسم من بدنه بألم، الألم قطعي، ولكن سبب الألم الذي موجود على الجسم وطارئ على الجسم هذا لا أعرف لماذا. أذهب في مكاني لأكتشف هذا رجلي ماذا صار حتى أشعر بالألم، ثم أرى أنه هناك شق على الجلد أو وخزة بالشوك أو ما شابه ذلك. فالوخزة بالشوك والجراحة الموجودة على الجسم علمي به علم حصولي، أحتاج إلى أنظر أو أسأل الآخر إذا كان في ذهن الإنسان يسأل ماذا صار في خلفه. بينما هذا الجسم لو كنت أنا يعني الأصل في الإنسان هو الجسم لكنت أعرف ذلك. فمعلوم أن الألم من حالات الروح، ولكن الجراحة هذا من حالات الجسم. ولذلك علمي بالألم وجداني، وعلمي بالجسم تشفي يعني حصولي. العلم الحضوري يعني العلم الوجداني أن أجد في نفسي هذا. أنا الجوع مثلا أنا جائع أو لا؟ هذا لا يمكن أشك في هذا الأمر أنا جائع أو لا. نعم هل جسمي يحتاج إلى الطعام أو لا؟ هذا لا أدري، لابد أن أسأل عن الطبيب، أبحث عن هذا الموضوع. ولكن هل أشعر بالجوع أو لا؟ الشعور من طوارئ النفس. والفرح مثل ذلك، الفرح، الغضب، الإيمان. لا معنى أنا آمر بالقيامة أو لا آمر، أنا لا معنى أن أشك. نعم علمي بالقيامة أمر القيامة خارج عن وجودي، هذا يحتاج إلى التحقيق والبحث. ولكن بعدما صار علما عندي الشعور بأني أعلم أو لا أعلم، أعتقد أو لا أعتقد، هذا علم حضوري وليس حصولي. ولذلك كل حالات النفس أمور حضوري، وسائر الأمور التي يتعلق بالجسم علمنا به حصولي. هذا دليل على أن الجسم وخارج عن حقيقة الأصلية للإنسان، وإنما هو جهاز وإنه مركب يستفيد منه الإنسان في هذه الدنيا. ولذلك الشعور بالألم للروح وليس للجسم، كما أن أفعالنا وأفعال ينسب إلى الروح لا إلى الجسم. للأسف مع جميع الوصايا التي قلنا بالنسبة للشهداء والجنائز لا يبلغ النار وهذا عمل حرام، ولكن لا أدري لماذا في تشييع الجنازة يرتكبون هذه الجريمة الكبيرة التي يعني في الحقيقة يلهي الناس أن توجه إلى الموت، أن توجه إلى الله تبارك وتعالى. تعرفون أن السلام من المستحبات المؤكدة، ولكن في تشيع الجنازة السلام غير مستحب، لا يستحب. لماذا؟ لأن هذا الذي يمشي وراء الجنازة لابد أن يشعر بحلول الموت عنده، ويرى نفسه في التابوت. فإذا هذه الأصوات أصوات تدل على الغرور وعلى الانخداع بالنفس والإسراف في المال والتبذير، وخصوصا إذا كان هذا من بيت المال، هذا حرام مضاعف وتخويف الناس. وأحيانا أسباب سمعت أكثر من مرة، هناك سلك الجنين صار في النار، ولكن ما أدري لماذا لا يقبلون في صلاة الجمعة. أكثر من مرة أنا ذكرت هذا الآن. أنا كنا نصلي على محمد وآل محمد. نعم، فعلى ذلك أن مسألة الروح أمر مستقل عن الجسم، ولكن راكب على الجسم في هذه الدنيا. فلا يستطيع الروح في هذه الدنيا أن يتصل إلى ورائه إلا من خلال الجسم، إما بالعين ينظر إلى الأشياء. الروح هي التي تنظر، ولكن الآلة هو العين. وكذلك الحرارة والبرودة، أن الجسم يشعر ولكن الروح هو الشاعر، هو الذي يملك هذا الأمر ولكن بواسطة الجسم. ولذلك إذا انقطع بعض الأعصاب في الجسم إذا لمست الحرارة لا تلمس، بينما اليد حي مميز. ولكن كذلك البنج الذي يستعملونه للمريض لا يشعر بالألم، يجعلون عليه هذا الحديد يقطعون يده ولا يشعر. هذا دليل على أن الروح هو الأصل، والجسم وسيلة ومركب للروح. فإذا كان كذلك فالروح كذلك بعدما يخرج من الجسم لا ينعدم ولا تبلى، لا تنعدم ولا تبلى، بل هي تبقى. بل لعل مما يظهر من بعض الأدلة أن الروح بعدما تخرج من الجسم أكثر شعورا من زمان الذي كان في الجسم، يدرك أشياء. لأن في هذه الدنيا إنما طريق الروح إلى فهم الخارج هو هذا الجسم، إما بالذائقة وإما باللامسة وإما بالشامة وإما بالسامعة. ولكن بعد ذلك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فعلى ذلك الروح هكذا. وطبعا الروح لا يختص بالإنسان، سائر الحيوانات كذلك لها روح كالإنسان. ولكن كما أن في عالم المادة الله تبارك وتعالى جعل لكل شيء طاقة معينة، استعدادات معينة، الأرواح كذلك ليست على المستوى الواحد. روح الإنسان أقوى الأرواح في جميع الموجودات، يستطيع أن يتعلم، يستطيع أن يحفظ أشياء، يستطيع أن يقيس، يستطيع أن يعرف المعاني الثانية والعقلية. ولكن روح الحيوانات محدود بحاجاتهم المادية التي يحتاجون إليها من المأكل والمشرب ومعرفة العدو والصديق وما شابه ذلك، والاجتناب عن الأخطار. وأحيانا في بعض الأمور ترى أن الحيوانات هم أقدم من الإنسان، أن الحيوان هذا السوس الذي يخرج من البيت في يوم الأول يعلم كيف يمشي ويأكل، بينما طفل الإنسان ليس هكذا. فعلى ذلك نعم أن الروح كذلك الأرواح تختلف بحسب ما جعل الله تبارك وتعالى فيها وادعى الله فيها من الطاقات والاستعدادات. فالروح هو الأصل. إذا كان هو الروح هو الأصل، فما قالوا بأن الإنسان ولو دخل في يعني هذا الأجزاء الذي بعد ذلك يقوم في يوم القيامة ولو لم يكن هذا الجسم يستوى أنه هو، لا بأس، صحيح لا إشكال فيه. كما أن من يقول أن في يوم القيامة الله تبارك وتعالى يجعل شيئا من جسد كل إنسان ثم يضم إليه ويكبره، فبهذا أرادوا أن يحلوا مسألة الآكل والمأكول. قالوا نعم أن الجسد ينتقل إلى أماكن أخرى، ولكن المهم أن يسوى أنه هو، فمجرد أن العنصر الأساسي للجسم نفس العنصر الذي كان في الحياة كان يسوى أنه هو. كما في الدنيا أنا الآن وبعد 20 سنة أنا نفس الإنسان إذا بقيت على قيد الحياة، بينما الجسم انحلت وذابت وجاء في مكان جسم آخر، أجزاء أخرى. فعلى ذلك هذا الجواب جواب في مقام الثبوت لا إشكال فيه وصحيح. ولكن ما نرى ونستفيد من القرآن ومن الروايات الأمر أعلى من ذلك وأكثر من ذلك، وهو أن الله تبارك وتعالى يعيد الإنسان بجسمه، لا فقط بروحه، ولا بروحه وجسم آخر، ولا بروحه وجسم يتشكل مع الأجزاء الأخرى وجزء قليل من الجسم السابق، بل كل هذا الجسم يعود. ولذلك ما قرأنا في الآيات القرآنية عندما يقول من يحيي العظام وهي رميم، لو قال من يحيي الموتى، نعم يمكن أن يقال الموتى يصفه أن هذا الزيت نفس الإنسان، ولكن يقول من يحيي العظام يعني هذا الجسم الباني، جسم المتفتت والمتبعثر، الله يحيي نفس هذا الجسم. من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فهو بكل خلق عليم. فنفس الجسم يعود. وإشكال الآكل والمأكول جوابه، خلاصة الجواب أن الله تبارك وتعالى هو عليم بكل شيء. فالله تبارك وتعالى من قراره أن لا يكون جسم إنسان يبقى في جسم إنسان آخر، فلكل إنسان قسطه من المادة عندما يموت. فهذه الجنائز المدفونة في الأرض أو مدفونة في البحر، من دخل في فم السمك وأكل السمك شخص آخر، ولكن لا يبقى هذه الأجزاء في جسم الشخص الآخر الذي يموت. ودليله أولا هذه الآيات القرآنية التي تدل على أن الله تبارك وتعالى يحيي نفس العظام ونفس الجسم الباني فيقوم. أو قصة إبراهيم عليه السلام عندما جعل الطيور الأربعة على 10 جبال نفس الأجزاء آدم، وهذا أراد إبراهيم أن يريه الله تبارك وتعالى كيف يحيي الموتى، معناه أن الموتى كذلك بجميع أجزائها تعود، أجزاء التي مات فيها فيها يموت يعود مرة. وكذلك في آيات متعددة من القرآن نرى هذا المعنى موجود ويدل على هذا الأمر فلا بأس به. مضافا إلى ذلك عندنا أحاديث، إنما أذكر حديثا من كتاب الاحتجاج، كتاب الاحتجاج للطبرسي رضوان الله عليه، كتاب في مجلدين كبيرين، أنه رضوان الله عليه جمع الاحتجاجات من الله تبارك وتعالى ومن رسول الله ومن أئمة الهدى عليه السلام، الاحتجاجات والمحاورات التي حصلت بينهم وبين بعض الناس في الشبهات التي أثاروها، وأجاب الله تبارك وتعالى أو أجاب رسول الله أو أجاب أمير المؤمنين أو أجاب أحد من أئمة الهدى عليه السلام. هذا الحوار وقع بين إمام الصادق عليه السلام وبعض أصحابه الذي جاءه وسأله. هذا في الاحتجاج عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال السائل أفيتلاشى الروح بعد خروجه من قالبه أم هو باقي؟ هذا السؤال بالنسبة للروح. قال بل هو باق إلى وقت ينفخ بالسور، فعند ذلك تبطل الأشياء وتفنى فلا حس ولا محسوس، ثم أعيدت الأشياء كما بدأها مدبرها، وذلك 400 سنة، يعني بعد النفخة السور الأولى إلى النفخة الثانية 400 سنة. يسقط فيها الخلق، يثبت فيها الظاهر، يعني كلهم في حالة السبات من دون إدراك، الله يجعله هكذا في حالة السبات. يثبت فيها الخلق وذلك بين النفختين، نفخة الأولى والثانية. قال وإنا له بالبعث والبدن قد بنى والأعضاء قد تفرغت فعرض ببلدة يأكله سباعها وعرض بأخرى تمزقه هوامها يعني هوام مثلا النملة وسائر الأشياء وعرض قد صار ترابا يبنى به مع الطين في حائط هذه الأشياء هذه الشبهة التي الآن نطرح كأنه شبهة جليلة هذه الشبهة موجودة من قديم قال إن الذي قال الإمام عليه السلام إن الذي أنشأه من غير شيء وصوره على غير مثال كان سبق إليه قادر أن يعيده كما بدأ يعني هذه الأجزاء كلما تفتتت وتفرغت وذهبت إلى بطون السباع ذهب إلى أي شيء الله يستطيع أن يعيد نفس هذه الأجزاء المتفتتة المتفرغة لأنه لا يزو عنه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض يعلم ما يبدو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم فعلى ذلك في القرآن تلا كلا وهو بكل خلق عليم يعني لا يزو عنه لا يظن نعم يقول وإن الذي أنشأه من غير شيء وصبره على غير مثال كان سبق يعني لم يكن عنده نماذج حتى يخلق على أساس النماذج كما سبق قادر أن يعيده كما بدأ قال أوضح لي ذلك قال الإمام عليه السلام ولكن مع ذلك أنه ما استوعب الكلام قال أوضح لي ذلك قال إن الروح مغيمة في مكانها روح المحسن في ضياء وفسحة يعني أن الروح باقية حتى لا تبلى ولا تنفصل بخلاف الجزء الذي يبلى وينفصل قال إن الروح مقيمة في مكانها روح المحسن في ضياء وفسحة وروح المسيء في ضيق وظلمة والبدن يسير ترابا كما منه خلق أو خلق خلق التراب يغلو التراب وما تقذف به السماء والهوام من أجوافها يعني نعم أن الهوام والسماء يمكن أن يأكلن الإنسان ولكن تقذف من أجوافها وما تقذف به السماء والهوام من أجوافها فما أكلته ومزقته كل ذلك في التراب محفوظ عندما لا يعزو عنه مثقال ذرة في ظلمات الأرض ويعلم عدد الأشياء ووزنها وأن التراب تراب الروحانيين بمنزل الذهب في التراب هذا التشبيه كما بالماس يعني لو سارك الذهب عندما تأخذ التراب الذي فيه ذهب الذهب مخلوط كاملا ويشبه إمام عليه السلام تراب الروحانيين يعني المتدينين الملتزمين بالذهب الذي هي مخلوطة بالتراب أن تراب الروحانيين بمنزل الذهب في التراب فإذا كان حين البعث مطرت الأرض مطر النشور هناك تأتي مطر ولكن لا كهذه الأمطار مطر النشور سبب لنشور الأجسام من التراب مطر النشور فترب الأرض ثم يمخض مخض السقاء السقاء هذا الذي يجعلون فيه اللبن أو اللبن عيران ويحركونه ليخرج منه الزبدة كيف يحركونه؟ هذا إلى رجة الأرض رجة الآيات القرآنية أشار إلى هذا الأمر نعم وإذا ثم ينخذ مخض السقاء فيصير تراب البشر كمصير الذهب من التراب إذا غسل بالماء والزبد من اللبن إلى مخضه كيف الزبد يخرج أو الذهب يخرج من التراب عندما يغسلون فهذا مثله فيجتمع تراب كل قالب إلى قالبه فينتقل بإذن الله تعالى القادر إلى حيث الروح فتعود الصور بإذن الله المصور كهيئتها وترج الروح فيها، فإذا قد استوى لا ينكر من نفسه شيئا، يعرف أنه هو ويعرف نفسه. فهذا بكل وضوح بيّن بيانا علميا عقليا أنه لا يستحيل لله تبارك وتعالى أن يعيد نفس الأبدان ونفس الأرواح إلى نفس الأجسام والأبدان، بل يعيد الأبدان كما كانت سابقا. فلا وجه لأن نقول أن الإنسان ينتقل من كذا وكذا، نعم ينتقل، ولكن الله شاء وأراد أن لا يختلط جسم إنسان بجسم إنسان إلا ويخرج بعد ذلك هذا الجسم ذاك الإنسان، فيكون كل إنسان له قصه من تراب الأرض الذي مات فيه. هذا خلاصة هذا الآن، وأظن لا دليل برهان أبين مما قاله الإمام الصادق عليه السلام. وبقية البحث إن شاء الله تجاوزنا عن الوقت إن شاء الله في الأيام القادمة. اللهم إنا قد قرأنا ما غضبنا من كتابك المنزل على نبيك الصادق، فلك الحمد ربنا، اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله من يحرم حرامه من يؤمن بمحكمه ومتشابهه، فاجعل لنا أنسا في قلوبنا وأنسا في حشرنا، فاجعلنا ممن ترضيه كل آية قرأها درجة في أعلى الدين. آمين رب العالمين. وبلغ إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ولا سيما إلى شهداء الذين استشهدوا في الكويت بواسطة هؤلاء الإرهابيين، وشهداء سوريا ولبنان وإيران وكل من استشهد في سبيل إعلاء كلمة التوحيد، وشهداء الذين يستشهدون في القتال مع داعش في العراق، إلى أرواحهم جميعا وإلى روح الإمام الخميني ولشفاء المرضى وفك الأسرى ورفع الحصار عن بلادنا. فاتحة مع الصلاة.